الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 19 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولازلنا في باب الاستنجاء، وقد شرحنا بعض أحكام الاستنجاء، انتهينا من المحرمات مما ذكره المصنف، ثم شرع المصنف رحمه الله في كيفية الاستنجاء والاستجمار، أو في كيفية إزالة الخارج من السبيلين. قال رحمه الله: ويستجمر يعني بحجر أو نحو الحجر، في بعض النسخ غير موجودة كلمة بحجر، ويستجمر بحجر أو نحوه، ثم يستنجي بالماء، يعني أنه عند الحنابلة يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستخدم الحجارة أو المنديل ثم بعد ذلك يستخدم الماء. روى البزار في مسنده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نتبع الحجارة الماء. لكن هذا الحديث ضعيف، والصواب من الحديث استعمالهم للماء فقط. إذن الحديث الجمع بين الحجارة والماء حديث ضعيف. على هذا لا يشرع الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فإما أن يستجمر أو يستنجي. حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. متفق عليه. إداوة إناء فيه ماء، يقول يعني يستنجي به، هذا في بعض الألفاظ. لذلك اختلف أهل العلم هل الاستنجاء ثابت من حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم أو ليس بثابت، لأن في بعض الروايات إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء فقط، فبعض أهل العلم يقول هذه الإداوة من ماء يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا يستعمل الماء في الاستنجاء. لذلك هناك قول عند مالك أنه يعني يمنع ولا يرى الاستنجاء بالماء، أنكر الاستنجاء بالماء. ويروى عن بعض المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء قال لأنه معوم، لكن الصواب أنه لا بأس أن يستنجي بالماء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالماء، وثبت عن غير واحد من الصحابة. نعم، هناك من الصحابة من لا يرى الاستنجاء بالماء، فثبت عن حذيفة سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا تزال يدي في نتن، يعني هذا الأثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. يقول حذيفة: إذا استعمل الشخص إذا أزال بالماء تبقى في يده نتن ورائحة. هذا المعنى الذي جعل بعض الصحابة يبتعدون عن الاستنجاء بالماء. وعبد الله بن الزبير أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط، يغسل يعني الاستنجاء، فقال: ما كنا نفعله. هذه الأثار كلها صحيحة. سلمة بن الأكوع لا يستنجي بالماء، ابن عمر كان لا يستنجي بالماء وإنما يستخدم الحجارة ونحوه. لكن ثبت عن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، يقول نافع: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت أتي بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحت ثم أدخلته مكانه. لكن ابن عمر نافع روى عن ابن عمر كذلك كما في الأثر الآخر: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، يغسل يعني الاستنجاء بالماء. فكان ابن عمر يعجب من هذا ثم غسله بعده، فقال ابن عمر: يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. أي الاستنجاء بالماء. إذن ابن عمر كان يرى الاستجمار بالحجارة فقط، ثم بعد ذلك رجع إلى الاستنجاء بالماء. وعائشة تقول: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الخشم، فإن نستحي أن نأمرهم بذلك. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح. كذلك رافع كان يستنجي بالماء، إذن ثبت كذلك الاستنجاء بالماء عن غير واحد من الصحابة. وحذيفة الذي كان ينكر كأنه رجع إلى الاستنجاء بالماء. ابن عباس يقول: أحمد إليكم غسل الإحليل. إذن لا بأس باستعمال الماء أو استعمال الحجارة. ويروى عن علي رضي الله عنه قال: إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا. كأن علي رضي الله عنه نظر إلى المعنى، فمن كان في قبلنا كان فيهم الجوع، فكان الخارج منهم قليل جدا، لذلك الحجارة تنفع. أما الآن فأنتم في نعمة، فالخارج منكم يقول كما يعبر عن علي: وأنتم اليوم تثلطون ثلطا. إذن هذا فيه نظر للمعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يقول المصنف رحمه الله: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. الاستجمار مجزئ، يجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء. الاستجمار يعني استعمال الحجارة أو غير الحجارة من منديل أو خراق أو نحو ذلك، يجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء. إذن نلاحظ أن الصحابة كانوا يختلفون هل استعمال الماء يجزئ أو لا يجزئ. وأما في هذه الأيام فانقلب الأمر، فاستعمال الماء عندهم يجزئ بلا إشكال، لكن يختلفون هل الاستجمار يعني استعمال الحجارة أو استعمال المنديل يجزئ أو لا يجزئ. إذن نحن في هذه الأيام عندنا أننا نرى أن استعمال الماء هو الذي يجزئ، لكن هل يجزئ استعمال الحجارة أو المنديل ونحوه؟ الصحابة عندهم الأمر بالعكس. المصنف رحمه الله يقول: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج. يعد يعني يتجاوز، يعني ما لم يتجاوز الخارج، الخارج من السبيلين، موضع العادة. موضع العادة يعني مكان خروج الغائط. لو مثلا انتقل الغائط إلى الصفحتين أو إلى الفخذ، هل يجزئ الاستجمار يعني إزالته بحجارة؟ نقول لا يجزئ، وإنما فقط يجزئ إذا كان في المحل. لماذا؟ لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، فالذي لا يتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل. مثل لو وقع الغائط على ساقه أو على فخذه ونحو ذلك، هنا نقول لا بد من إزالته بالماء. إذا اقتصر على الحجر أو نحوه يجزئ، لكن بشرطين. الشرط الأول الإنقاء. ما هو ضابط الإنقاء؟ وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. هذا ضابط الاستجمار المجزئ. ما هو ضابط الاستجمار المجزئ؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر في المحل المعتاد لا يزال إلا بالماء. أنت استعملت المنديل، نقول سيبقى أثر. هذا الأثر إذا كان لا يزال بالمنديل، لا يزال إلا بالماء، هنا الاستجمار مجزئ. الأمر الثاني من شروط الاقتصار على الحجر كما وسيأتي بقية شروط، استيفاء ثلاثة أحجار كما سيأتي إن شاء الله. دليل حديث سلمان: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر شروط الاستجمار. شروط الاستجمار، قال رحمه الله: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها. ثم ذكر أربع شروط: الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن يكون نقيا، الشرط الثالث أن يكون غير عظم وغير روث وغير طعام وغير محترم، وأن يكون غير متصل بالحيوان. وكذلك يشترط ثلاث مسحات منقية ولو بحجر ذي شعب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن يشترط، قال رحمه الله: يشترط للاستجمار بأحجار ونحوه أو ونحوها، نحو الحجر مثل الخشب، مثل الخرق، مثل المناديل. اختلف العلماء هل يجب الاستجمار بأحجار فقط أو يجوز ما عدا الحجر من الخشب والخراق والمناديل. القول الأول قالوا: الخشب والخراق وكل ما أنقى به يأخذ حكم الأحجار، فهو مثل الأحجار، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الراجح. القول الثاني وهو رواية عن أحمد، قالوا: لا يجزي إلا الأحجار، وهو مذهب داود الظاهري. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار، وأمره يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار عليها، قالوا: قياسا على التراب في التيمم. والراجح مثل ما قلنا القول الأول، ودليله حديث سلمان الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عظم. تخصيص هذين بالنهي، يعني الرجيع والعظم، دليل على أنه أراد غير الرجيع والعظم، يعني الحجارة وما يقوم مقامها، وما يقوم مقامها. ولأن الورد النص بشيء لمعنى معقول، وهو إزالة النجاسة، فالواجب تعديته إلى ما وجد فيه هذا المعنى. المعنى هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بالأحجار وبغير الأحجار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.